نعم. في آخر مرة عندما الكلام الحديث على آخر ما نزل من القرآن والعلماء ذكروا أواخر موضوعية، يعني على آخر ما نزل اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وآية الربا وآية المداينة آخر ما نزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآية كذلك يعني متصلات من سورة البقرة إلى آخر ما نزل. هذا لم يمنع العلماء من الكلام على أواخر موضوعية. أواخر موضوعية يعني أحكام كثير، مثلا بالنسبة للخمر إلى آخر الآيات نزولا. قد يقول البعض آخر الآيات نزولا مثلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، هل هذه آخر آية نزلت على رسول الله؟ لا، وما يقصد هو ذلك، ويقصد آخر الآيات نزولا بالنسبة لحكم الخمر. وتفهم أنت ما هي آخر الآيات نزولا بالنسبة لذكر النساء؟ فهل قبل سبحانه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ونزلت إن المسلمين والمسلمات، ونزلت هذه الآية، فهي آخر ثلاثة نزولا بالنسبة للآيات التي ذكر فيها النساء. وبالتالي فالعالم إذا ما قال آخر الآيات نزولا ما يقصد أنها آخر القرآن في النزول على النبي، لا، يقصد آخر الآيات بالنسبة للحكم الموضوعي، بالنسبة لما ذكر فيه النساء، بالنسبة لحكم القتل. مثلا أن ابن عباس يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، إلى آخر ما نزل وما نسخ شيء، مثل حكم القتل، لأنها آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة، هذه مسألة تكلم العلماء على أسباب النزول، علم من جملة علوم القرآن، وبتجد كتب أفردته بالذكر وبالحديث، وكتب أخرى جعلته موضوعا من موضوعات علوم القرآن، في كتب كتاب الواحدي في أسباب النزول، وتتكلمون على سورة سورة، قد تجد مثلا في السورة السورة فيها 100 آية ما تكلم إلا على سبب نزول آية واحدة من السورة، فذلك لأنه لا يتلمس لكل آية سبب النزول، سبب أن القرآن كان ينزل ابتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع والأحداث، فكم يتنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، والمناسبات حدث نزل القرآن بشأنها متلمس لها سبب للنزول، ولكن مش كل الآيات في السورة الواحدة لها سبب نزول، لا، بل تجد آية واحدة مثلا لما ظاهر أمس بن الصامت من زوجته خولة مثلا بنت ثعلبة، وذهبت هي تشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله لما كبر سني ظهر مني، نذرت له بطني حتى إذا ما كبر سني وانقطع ولدي ظهر مني رغم إني أشكو إليك. وأم المؤمنين عائشة في حجرتها ربما ضيع بها تسمع، تقول تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خول ويخفى علي بعضه، إذ نزل قوله تعالى قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الله يسمع تحاوركما. الحاصل أفرادهم بالتصنيف جماعة كما يقول السيوطي أقدمهم عليه ابن المديني شيخ البخاري، ومن أشهرها كتاب الواحدي على ما فيه من إعواز، أي يعني فقر في المادة، وقد اختصره الجعبري فحذف أزانيده ولم يزد عليه شيئا. والكتاب كتاب الواحدين ما زال موجود يعني مطبوع في أسباب النزول، وألف فيه شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر كتابا مات عنه مسودة فلم نقف عليه كاملا، وقد ألفت فيه كتابا حاملا موجزا محررا لم يؤلف مثله في هذا النوع. الكلمة هذه دائما لا تطال على ألسنة أهل العلم، وهم ما يقصدون يعني نوع الكبر والفخر والخيلاء، لا يقصدون ذلك أو العجب بالنفس. لابد من إحسان الظالم بعلماء الأمة يقصدون شحذ الإمامة على التهاب الكتاب أو المادة العلمية الموجودة في الكتاب، وهو بالأجر والثواب ينتشر علمه والدال على خير كفى علم. منبهه أنت بصدد لا أقول تبرك من ما هو أغلى من الجواهر، علوم نافعة تحيا بها القلوب تنير العقول. ولذلك تجد السيوطي وفي كلمة كما ذكرنا تكررها على سنة معظم العلماء يقول: وقد ألفت فيه كتابا حافلا موجزا، حافلا انظر موجز محمد، لم يؤلف مثله، لم يؤلف مثله في هذا النوع، سميته لباب المقول في أسباب النزول. قال الجعبري: نزول القرآن على قسمين، قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقعا أو سؤال. وفي هذا النوع المسائل فهذا القرآن كان يتنزل ابتداء على النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم نزل عقب في الواقعة أم يسألونك عن المحيط قل هو كلام، يسألونك عن الشاهد الحرام كتاب فيه، يسألونك عن الروح، يسألونك عن كذا، ويتنزل القرآن مثلا عن الفتى الذين آمنوا بربهم مثلا، فيتنزل القرآن بالإجابة. المسألة الأولى: زعم زاعم أنه لا قائل تحت هذا الفن لجريانه مجرى التاريخ وأخطأ في ذلك، بل له فوائد. بعض قال إن معرفة أسباب نزول الآيات مفيش فايدة، فهو حيرد على هذا الزعم وعلى هذا القول. جملة الفوائد: معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، ومنها تخصيص الحكم به، ممكن حكم عام نخصه بالحادثة أو بسبب النزول، ومنها تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب، وإن كان الصحيح قول الجمهور العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن لما كان فيها قدر من خلاف بعض العبرة بخصوص السبب فرتك في فائدة عندما مات لهذا القول الاجتهادي. ومنها أن اللفظ قد يكون عاما ويقوم الدليل على تخصيصه، فإذا عرف السبب قصدنا التخصيص على ما عدا صورته، فإن دخول صورة السبب قطعي، فواضح هذه الكلمة، وإخراجها بالاجتهاد ممنوع كما حكى الإجماع عليه القاضي أبو بكر في التقريب والالتفات إلى من شذ فجوز ذلك، ومنها الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال. قال الواحدي: لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها، من الأسباب المعينة على فهم الآيات وفهم الأحكام. إذا كان الآية سبب نزول، إذا كان الآية سبب نزول. وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. قال ابن تيمية: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. وقد أشكل على مروان بن الحكم معنى قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، فأنت تستخدم المسألة هذه فعلا معرفة أسباب النزول ونحو ذلك، وذكر بعض غلاة التكفير لربما أتوا بالآيات التي نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين، تقول كمان مستحيل إما تعدي إلى الكفار، المسلم حتى لو تلبس مصيبة كيف تخرج أنت من الملة؟ لابد من إقامة حجة رسالية، لابد من كذا، لابد من كذا، انظر. فكان هذا هو شأن الخوارج، ما زالت خوارج العصر أو بعض ولاة التكفير من أهل العصر يمنحونهم شبهات، لهم شبهات لربما مثلا لو الإنسان أدى كبيرة من الكبائر أو معصية مثلا خُتب له بالنار، قل هذا دليل على أن مرتكب الكبيرة حتى الكلمة تفرض على جهة الخصوص، مثلا وان قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، فتقل على الوحيدية بمعنى إن قتلوا على سبيل مثلا استحلال حرام يكون خالد مستخفا بالشرع مستهزئا بالكافر خالد في النار، وقد يحمل الخلود على طول المكف. انظر تقول خلد الله ملكا، فالخلود بمعنى طول المكف بسبب ارتكاب جريمة القتل على جهة العمد، سبق إصرار وترصد، سبق إصرار وترصد، فالمسألة تتطلب فهما. ما الذي نزل في هذه الآية؟ على أي وجه ستحمل هذه الآية؟ هل يجوز التكفير بالكبيرة؟ مثلا محتاج أنت لمعرفة وتتبع أسباب النزول. ما رأيك بالحجم؟ أشكل عليه قوله سبحانه لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، وقال لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لمعتبرن أجمعون، حتى بين له ابن عباس أن الآية نزلت في أهل الكتاب. إذا كان كل واحد هيفرح بشيء لا لم يفعله ده معنى كده أن كل الناس هتعذب، هو ده أساس فهم الآية. فابن عباس رد عليه بأي شيء؟ إنها نزلت في أهل الكتاب، نزل في أهل الكتاب حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره وأروا أنهم أخبروه بما سألهم عنه واستحملوا بذلك إليه أخرجه الشيطان. قال نفس القضية، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. استشكال الصحابة قالوا أيضا لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم معنى الآية، وأن الظلم هنا بمعنى الشرك. ألم تقرأوا إلى قول لقمان لابنه وهو يعظه إن الشرك لظلم عظيم؟ فممكن يلتبس الأمر ويزول الإشكال بمعرفة القصة، بمعرفة القصة. وحكي عن عثمان بن مرعون وعمرو بن معد كلب أنهما كانا يقولان الخمر مباحة، ويحتجان بقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ولو علم سبب نزولها لم يقول ذلك، لم يقول أن الخمر مباحة وهي رجس. يقول وهو أن الناس قالوا لما حرمت الخمر كيف بمن قتلوا في سبيل الله ومات وكانوا يشربون الخمر، أو تحريم الخمر نزل على مراحل، واحد مات في سبيل الله بس كان بيشرب الخمر، وكان بيشرب الخمر قبل نزول تحريمها، فاستشكل الأمر حيكون مصيرهم إيه؟ وصار الآية نزلت في تحريمها وهي رجس فنزلت، أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما إلى غير ذلك من المواضع التي تتطلب معرفة أسباب النزول حتى نقف على معاني الآيات واصطلح كل غريب على حقه بلا شبهة ولا إشكال، وكنا قد وقفنا